الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط في قضاء حاجة المحتاج عند من هي عنده، التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده. ثم يتبع ذلك لأن طالب الحاجة كان منفردا الأول، ثم لما انضم إليه الشافع صار شفعا، لأن الشفع ضد الوتر ضد الفرد، فالفرد يقال له وتر، فإذا انضم إليه آخر صار شفعا. فلما كان طالب الحاجة منفردا ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب، فلذلك سمي شافعا، وسمي هذا العمل شفاعة. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة، وكله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة كله كبر منه. الذي يشفع عند سلاطين أو عند الأغنياء أو عند لقضاء حاجة المحتاجين هذه شفاعة طيبة يؤجر عليها الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسول ما شاء. أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم هذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود، إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسبق الحد عنه هذه شفاعة سيئة. ولهذا لما تقرر الحد على امرأة عند ابن مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع وتجحده، شق عليهم قطع يدها، شق على أهلها وذويها قطع يدها، تراجعوا لمن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقرر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه الله. فكلم زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فتغير على زوج على أسامة، تغير على أسامة رضي الله عنه، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلا على الله الشافع والمكفر، هذه شفاعة سيئة. والحاصل أن هذا تعريف الشفاعة وانقسامها إلى شفاعة حسنة والشفاعة السيئة، هذا فيما بين الناس، فيما بين الناس. ومراد المصنف رحمه الله من هذا الباب أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعلم أنهم مخلوقون، يعني نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، يعني أنهم يذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بها ويصرفون لها أنواع العبادة، فإذا أنكر عليهم قال لا نحن لم نشرك، وغرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله لنا أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أن ليس لنا غرض، نحن نعلم أنهم مخلوقون، أنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوننا عند الله، لأن لهم مكانة عند الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني يعبدونهم، ما نعبدهم هكذا، ما نعبدهم اعترفوا أنهم يعبدون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، ولم ينفعهم اعتذارهم، هذا الاعتذار الذي لا يقبل، وذلك لانهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا، وكما ان من عادتهم عند ملوك الدنيا انهم يوسطون الشفع بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، فاتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، هذا تسوية بين الخالق والمخلوق، فإن ملوك الدنيا وسلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين يعينوه على أمور الملك، فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه ولم يعينوه، والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد، ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد، خلاف الملوك والسلاطين هم بحاجة، لو لم يقبلوا شفاعة هؤلاء الوزراء والعظماء والمستشارين لنفروا منهم ولم يعينوهم، صار بينه وبينهم حجاجة، أما إذا قبلوا شفاعتهم فإن ذلك يحملهم على خدمة الملوك وعلى إعانتهم على الملك. وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين والرؤساء لا يعلمون أحوال الرعية، لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء ليبلغوهم عن حاجات الناس وأحوال الناس، ملك بشر والسلطان بشر لا يدري عن الفقير والمحتاج في كل الرعية، فإذا بلغه هؤلاء الوسائط والشفعاء فقد بلغوه ما لم يعلم من أحوال رأيه. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه أحوال العباد، يعلم المحتاجين والمرضى والفقراء هذه الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى. فلا يقاس الخالق بالمخلوق. وأيضا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم، لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء وسلموا معهم أثروا عليهم فقبلوا الشفاعة. وهم في الأول لا يريدون قضاء حاجات الناس، لا يريدون قضاء حاجات الناس ولا يعلمون، لكن بواسطة الشفاعة وتأثيرهم هم فعلوا. أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرحمة بعباده ويريد المغفرة ويريد قضاء حاجات الناس وإعطائهم ورشدهم، ومريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد. ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه مريد من الخير والرحمة بعباده قضاء حوائجهم. إذا هم طلبوا من الله بصدق لجأوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسطة. فدلل لنا هنا الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق بالمخلوق واتخذ الشفعاء عنده، كان يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء. الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، الشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، قسم منفي وقسم مثبت. فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من غير الله، تطلب من غير الله، هذه الشفاعة منفية، لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه. أو الشفاعة التي تطلب من لا يستحقها، تطلب شفاعة في من لا يستحقها وهو الكافر، الكافر والمشرك لا يستحق الشفاعة ولا يقبل فيه شفاعة، لا للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوى من لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها الشفاعة ولا عدل، هذه منفية، والعدل هو الفدية، العدل هو الفدية، ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون، هذه الشفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله أو تطلب من الله فيما لا يستحق الشفاعة من الكفرة والمشركين، هؤلاء لا تنفع فيهم الشفاعة، لو شفع فيهم أهل الأرض كلهم، شفعت الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، لو شفعوا في كافر ما نفعت هذا دم إلا ما استثني مما من حالة أبي طالب. هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان، الشرط الأول أن تطلب من الله، تطلب من الله. الشرط الثاني أن تكون في من تقبل فيه الشفاعة، وهو المؤمن الموحد الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن الله كما يأتي تفصيله إن شاء الله. الشفاعة المثبتة هي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تطلب من الله لا من غيره. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان والتوحيد لكن عنده شيء من المعاصي استحق به دخول النار، فهذا تنفع فيه الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أهل الإيمان. الله لا يرضى إلا أهل الإيمان. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا الشرط الأول. ويرضى عن المشفوع فيه، وهذا هو الشرط الثاني. هذه الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة أنواع، أنواع ستة. الشفاعة الصحيحة الثابتة في كتاب الله أنواع ستة. النوع الأول شفاعة العظمى. شفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي التي تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. إذا قال الوقوف على أهل الموقف التمسوا من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام ثم إلى الأنبياء نبيا كلهم يعتذرون وكل منهم يبدو عذرا حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يصر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد فلا يزال ساجدا يدعو ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك واشفع في شفع فسل تعطى واشفع في شفع. هذا فيه أن الرسول لا يشفع ابتداء وإنما يشفع بعد الاستئذان بعد أن يصر ساجدا لله، ولا يشفع حتى يؤذن له ويقال اشفع في شفع ثم يشفع في أهل الموقف فيحاسبون ويخرجون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام. وهذه لم يخالف فيها أحد النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. لا يدخلون الجنة المؤمنون لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم بأن يستفتح لهم باب الجنة فيفتح لهم فيدخلون. هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة لرفعة درجاتهم في الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وذلك أن أبا طالب كما تعلمون مواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده له وحمايته له من أذى قوله وأنه صبر معه على الأذى وعلى الكفار والذوء، فهو بذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من الحماية والنصرة والدفاع عنه. وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى وتوفير الله الذي سخر هذا الكافر وحماية النبي صلى الله عليه وسلم. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ودخوله في الإسلام حتى انه زاره وهو يختبر وقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمة الحاجة لك بها عند الله، الا ان عنده حضرة من المشركين قالوا له اترغب عن ملة عبد المطلب، فاخذته النخوة والعياذ بالله والحمية الجاهلية وقال هو على ملة عبد المطلب ومات ولم يقل لا اله الا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يقل لا اله الا الله وهو من اهل النار صار في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامه، في تخفيف العذاب لا في اخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قول فما تنفعهم شفاعة التابعين، لانها لم تنفع ابا طالب الخروج من النار وانما نفعته من تخفيف العذاب عنه. يكون في ضحضاح للنار او يوضع في اخمص قدميه جمرة من النار يغلي منهما دماغه، ما يرى ان احدا من اهل النار اشد منه عذابا مع انه من اخفهم عذابا. هذه شفاعة خاصة، هذه الشفاعات المذكورة الأربع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس الشفاعة في من استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها، من استحق النار من أهل التوحيد بسبب المعاصي والكبائر التي دون الشرك ألا يدخلها، قد يقبل الله الشفاعة فيها لا يدخلها. والثالثة لمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. وهاتان الشفاعتان ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هما عامة في الأنبياء والأولياء والصالحين والأشراف، هذه عامة الأولياء يشفعون والصالحون والأبرار وهم الأولاد الصغار يشفعون لآبائهم، فهذه الشفاعة عامة. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة للأحاديث الواردة فيها، الأحاديث الواردة الصحيحة فيها، ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. وأمر الشفاعة، أمر الشفاعة أمر عظيم، مسألة الشفاعة غلط فيها أمم من الناس قديما وحديثا وفهموها على غير المقصود، فجمهور المشركين أو كل المشركين فهموها على غير المقصود، وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها، فحصل الغلط. لا بد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة لأنها أصبحت مجلة أقدام، ويجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر ويتعلم أمر الشفاعة لأن فيها مغالطات الآن عند القبوريين والصرافيين لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة أو أنهم يتعمدون المعاندة والمخالفة ويصدقون على ما كان عليه آبائهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب. فالشفاعة ليست منفية مطلقة وليست مثبتة مطلقة بل فيها تفصيل وفيها إيضاح لا بد من معرفته. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لها لأجل هذا الغرض. ثم ساق رحمه الله الآيات والأحاديث، يعني ساق بعض الآيات والأحاديث في موضع الشفاعة. الآية الأولى قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جزء من آية في سورة الجمعة، وهو قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم، هذا استفهام إنكار. اتخذوا أي المشركون من دون الله أي غير الله، من دون الله أي غير الله، غير الله شفعاء أي وسائط فيستطيعون بينهم وبين الله بإجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، الشفاعة ليست لهم، ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. لمن الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا. إذا تطلب الشفاعة ممن؟ من الله، ولا تطلب من غيره. وقوله تعالى: وأنذرهم الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم، وأنذرهم الذين يخافون أن يفتروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأنذرهم، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف. أما البشارة فهو الإعلام بشيء مخذول، والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. فالإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، أن يرده الذين يخافون أن يخطروا إلى ربهم، يخافون أن يخطروا إلى ربهم. الخطر معناه الجنة، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد، في صعيد واحد لا يخفى منهم أحد، لأجل فصل القضاء بينهم وجزائهم بأعمالهم. فهذا لا بد منه، هذا الموقف لا بد منه. فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين ينتصرون، لأنهم هم الذين ينتصرون. وإلا أهو صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين ينتصرون، وفي إنذارهم نفع لهم. أما المشركون والكفار هم يبلغون لأجل إقامة الحجة عليهم، لأجل إقامة الحجة عليهم. أما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم. لذلك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه أي غيره، ليس لهم من دونه أي غير الله ولي ولا شفيع. لا أحد يتولاهم يوم القيامة، لا أحد يتولى أحد يوم القيامة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحد، ولا أنصاب بين الناس، الدنيا يتساعدون، يتساعدون في الدنيا على دفع المكروه، تخلص من الموارد، الأسر تتساعد في الدنيا، القبائل تتساعد في الدنيا، عشائر هذا في الدنيا. أما الآخرة فلا أحد، ليس لهم من دونه ولي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم الأسان يفترون. فهناك الولاية لله الحق، يوم القيامة ما أحد ينوي على أحد ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه، يفر منه، يعني يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. لماذا بدأ بالأخ؟ لأن الأخ هو المناسب أكثر ما يناسب الإنسان إخوته عبوده هم أعضاده. أما الآباء والأمهات هم بعضا خلاف الأخ. الغالب أن الأخ يكون قويا يقدر على الدفاع عن أخيه. ليس لهم من دونه ولي، عرفنا معنى ولي. ولا شفيع أي واثق يتوثق له عند الله، لا أحد يشفع له يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، بشرط أن يكون هذا الشخص من يرضى الله عنه. هذه شفاعة ملجية ولا شفيع، كما في قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع لعلكم تتذكرون. ليس له من دونه ولي ولا شفيع. الآن بطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة، يخلصونهم من عذاب الله، كما يقول صاحب البردة يا أكرم الخلق نالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العلمي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا جلة القدم. هذا على اعتقاد المشركين، على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده يوم القيامة لخلصه من النار. هذا ما يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا تعليل لقوله انذرهم من اجل ماذا؟ لعلهم اي من اجل ان يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. والتقوى معناها ان يستخدموا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامه، وذلك بالاعمال الصالحه وفعل الطاعات وترك المحرمات. لا يقي من عذاب الله يوم القيامه الا هذا، فعل الطاعات وترك المحرمات. لا يقي من عذاب الله يوم القيامه الحصول ولا الدروع ولا الجنون ولا القبائل والعشائر ولا احد، الا شيء واحد هو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء، بين الله انه سياتي يوم القيامه ولا احد يشفع لهم كما يزعمون، لا احد يشفع لهم كما يزعمون. وفي قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هذا جزء من آية الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كم هذه من جملة؟ كم فيها هذه الآية من جملة؟ الله لا إله إلا هو الواحد الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا واحد، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا في دون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه له ما في السماوات ولا في الأرض هذه ثلاثة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه أربعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خمس. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ست. وسع كرسيه السماوات والأرض سبع. ولا يعود حفظهما ثمان. وهو العظيم العظيم هذه تسع، لا بل هي عشر جمل، الآية عشر جمل بالتسع فقط. يمكن نقول الله لا إله إلا هو هذه جملة، نعم الحي القيوم هذه جملة ثانية، فعليك تقول هذه الآية فيها عشر عشر جمل، ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. أعظم آية في كتاب الله، إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله ماذا تقول؟ آية الكرسي. لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال لله عز وجل، فهي أعظم آية في كتاب الله. أعظم سورة في كتاب الله ما هي؟ سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. الشاهد منها قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا نفي أي لا أحد، من هذا نفي أي لا أحد يشفع عنده أي عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، فهو الذي يأذن بالشفعاء أن يشفعوا، فبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحون، بدون إذن الله لا أحد يشفع. وهذا محل الشاهد أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى لهم في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويتمسحون بترابها وبجدرانها، يعبدون من دون الله لأنهم يقول هؤلاء الشفعاء، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره، فعملهم هذا حادث دام لأنهم وضعوه في غير محله، يقاس الخالق على المخلوق كما وضحت لكم في أول الكلام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ففي آية النجم وكم من ملك في السماوات، كم هنا بمعنى كثير خبرية، هذه يسميها أهل اللغة النحو كم الخبرية، لأن كم تكون خبرية وتكون افتتاحية، والخبرية معناها كثير، كم من ملك في السماوات أو كثير من الملائكة، كثير من الملائكة في السماوات، لأن موطن الملائكة في السماوات، موطن الملائكة في السماوات، أما الجن والإنس فموطنهم أين؟ في الأرض، الجن والإنس موطنهم في الأرض، أما الملائكة فموطنهم في السماوات، كم من ملك أو كثير من الملائكة لا يحصيهم إلا الله، ومع هذا مع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا نفي، لا تغني شفاعتهم شيئا، شيئا نصر في سياق النفي، أي لا تغني شيئا أبدا، إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المدفوع فيه أن يشفع فيه، وهو المؤمن، المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب، فإذا أذن الله جل وعلا الشفاعة فيه فإنه تنفعه الشفاعة ويسلم من العذاب بإذن الله عز وجل، فدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وتطلب الشفاعة وغيرها من الله ولا يتعلق على غيره، ولا تصرف العبادة إلا له، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يجوز اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات، تفويض الفروضات وإجابة الدعوات، لا يجوز هذا، وإنما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم وفي دعواتهم وفي سائر أمورهم. مهمة الرسل هي التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. أما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر ما باطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هناك واسطة من أثبتها كفر وواسطة من أنكرها كفر. وهي رسالة في هذا اسمها الواسطة بين الحق والخلق، رسالة مطبوعة. فالواسطة التي من أنكرها كفر هو الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى. يعني من جحد رسالة الرسول كفر. الرسول واسطة بين الناس وبين الله في تبليغ الرسالة. أما الواسطة التي من أثبتها كفر فهو جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. هذه من أثبتها كفر، لأن الله كفر المشركين في ذلك كما سمعتم وكما تقرأون في كتاب الله عز وجل. الله جل وعلا أمرنا أن نتوجه إليه مباشرة بدون أن نسأل أحد أو نسأل بجاه أحد أو بحق أحد، حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة. الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجهم، بل الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو وسطوا فلانا بيني وبينكم، قال ادعوني أستجب لكم. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل. لماذا هذا التعريف وهذه الملفات وهذه الأباطيل التي يضعونها بينهم وبين الله ويزعمون انها تقربهم من الله زلفى؟ لا اصحاب القبور ولا الاشجار ولا الاحجار ولا الاصنام ولا اي مخلوق، حتى ولا الملائكه ولا الانبياء. الواسطه بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات هذا امر منفي، اما الواسطه بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا امر ثابت. هذه الواسطه بين الحق والخلق. هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم جميعا لمعرفه الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. المعرفة الحق أولا، لأن الذي لا يعرف الحق ولا يتعلم لا يمكن أن يعمل عملا صحيحا، لأن العمل الصحيح مبني على العلم النافع. ثم أيضا قد يعلم الإنسان الحق ولكنه يبتلى والعياذ بالله بالإعراض ولا يعمل بالعلم فيصبح من المغضوب عليه. وقد يعلم الإنسان الحق ويعمل به في نفسه ولكنه لا يدعو الناس إليه فلا يقوم بالواجب الذي حمله الله إياه من الدعوة إلى الله. فهذه أمور لا بد لنا من معرفتها والعمل بها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يستغني المؤمن عن شفاعة الشفعاء لعلمه بفضل الله وعظم رحمته؟
نعم، قد يستغني إذا كان عنده أعمال صالحة ولم يستوجب دخول النار، قد يستغني إلا إن كان رفعة الدرجات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة درجاته في الجنة. نعم. إنما الذي يحتاج إلى الشفاعة كثيرا هم أصحاب الكبائر من الموحدين. نعم.
إذا مات الطفل هل صحيح أنه يشفع لوالديه وكيف تكون هذه الشفاعة؟
نعم، يشفع لوالديه كما جاء في الحديث وفي الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الدعاء في الصلاة على الطفل أن ندعو ونقول اللهم اغفر لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله ذكرا وأجرا وشفيعا شفيعا مجابا. اللهم اجعله اجرا وذكرا وشفيعا مجابا. اللهم قتل به موازينهما واعظم به اجورهما واجعله في كفاله ابراهيم وقه برحمتك على عذاب الجحيم. دل على ان الاطفال يشفعون، بمعنى انهم ولذلك سموا افراطا، سموا افراط. والفرط هو الذي يشفع، الفرط هو الذي يسبق الفرق عند العرب هو الذي يسبق إلى مولد الماء، فهو سبق أبويه إلى الجنة، فرق يعني سبق أبويه إلى الجنة، فهو يشفع لأبويه بإذن الله عز وجل. نعم.
ما حكم قول القائل أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا أو تفعل كذا وكذا؟
هذا قسم، لأنه يقول أقسم عليك بالله، هذا قسم لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سألكم بالله فأعطوه، هو جائز هذا، لكن الأولى أن لا يقال، لأن فيه إحراج، فيه إحراج للمسؤول، ربما لا يعطيه ثم يكون قد تهاون بهذا القسم، من سألكم بالله فأعطوه، فالأولى ترك هذا، لكن هو جائز، إذا فعله فهو جائز، لكن يتعين على المسؤول أن يجيب وأن يبر بيمين هذا السائل تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.
كيف نوفق بين قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه يستغفر المشركين الآية، وذلك عندما أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب، وبين شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه يوم القيامة لتخفيف العذاب عنه؟
هذا أجبنا عنه في أثناء الكلام، وقلنا الآية ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا يستغفر المشركين، هذا ليس من باب الاستغفار، ليس من الشفاعة لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه، ليس من باب الاستغفار، وإنما هو من باب تخفيف العذاب عنه. لكن يمكن أن تقول كيف نجمع بين قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فهي نفعته؟ هذا الذي ينبغي أن يكون السؤال، والجواب أن نقول لم تنفعه بالخروج من النار، لا ما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني بالخروج من النار، قال تعالى وما هم منها بمخرجين، لكنها نفعته بسبب تخفيف العذاب عنه فقط. نعم.
قلتم فضيلتكم لأن البشارة تكون في الأمر المحفوظ، والله يقول سبحانه وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، فما نوع البشارة في الآية الكريمة؟
هذا الأصل، الأصل أنها في الأمر المحفوظ، الأصل أنها في الأمر المحفوظ، هذا هو الأصل، فقد تطلق على الأمر المحفوظ، بعض العلماء يقول هذا من باب السخرية بالمشركين والكفار، أو أنه بشرهم يعني أخبرهم بخبر يظهر أثره على بشرتهم وهو العذاب والعياذ بالله، لأنك لما تخبر إنسانا بأمر مكروه ترى أنه يتغير لونه، يتغير لونه وبشرته، فبشرهم بعذاب أليم أي أخبرهم خبرا فظيعا يظهر أثره على بشرتهم من الخوف والانزعاج والعياذ بالله، أو أنه من باب السخرية بالمشركين. نعم.
والدتي نذرت نذرا بأن تذبح ذبيحة في اليوم السادس من شهر صفر من كل عام، فاختارت هذا الشهر جهلا منها حيث أنها تظن أنه من الأشهر المحرمة، فهل يجوز فعلها هذا؟
هو من الأشهر المحرمة، نعم، وفعلها هذا لا بأس به، إذا نذرت أن تذبح في شهر رجب، في شهر صفر، أو في شهر محرم، أو في لا بأس، إلا إن اعتقدت أن له فضلا خاصا هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، أما أنها نذرت أن تذبح في شهر كل شهر صفر، هذا نذر يعني نذرت أن تذبح ذبيحة لله عز وجل وزعها على الفقراء المحتاجين، هذا نذر طاعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد حددته بهذا الشهر فيتحدد، كما لو حددته بشهر محرم أو شهر ربيع أو شهر جمال أو شعبان لا بأس بذلك، إنما الذي يعني العلماء كرهوه أو حذروا منه تخصيص رجب، لأن الجاهلية كانت تخص رجب، أما غيره من الأشهر فلا مانع من ذلك فيما نعلم، الله أعلم. نعم. شهر صفر، نعم، ليس ذي كراهية،
قل انه من الأشهر المحرمة،
اي نعم، الأشهر الحرم معه، الأشهر الحرم هي شهر رجب على الأرض وشهر القعدة والحجة والمحرم. نعم ليس لنا ذكر الحرم. ثلاثة الفرد التي هي القعدة الحجة والمحرم وشهر الفرد وهو رجب. أما الصفر ليس من الأشهر الحرم. نعم
هي تعتمد أنه شهر محرم لا هدف في هذا الشهر.
يلزمها النذر ولو كانت تظن كله يلزمها النذر لأن حددت كل شهر يلزمها النذر. نعم
ما الفرق بين الفاسق والمبتدع وأيهما أشد ضررا وما حكم غيبة الفاسق والمبتدع؟
البدعة أعم من الفسق البدعة أعم من الفسق كل مبتدع يكون فاسقا وليس كل فاسق يكون مبتدعا فالذي مثلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر هذا يسمى فاسقا لكنه ليس بمبتدع لأنه لم يحدث في الدين شيئا ليس منه إنما أحدث مخالفة فقط دافع الشهوة يدافع الشهوة وطاعة النفس وهو يعلم أن هذا حرام يعلم أن هذا حرام هذا يعتبر فاسقا من عصاة الموحدين. أما المبتدع فهو الذي يحدث في الدين ما ليس منه كان يحدث عبادة في الدين ليس لها أصل الآن مثلا يجعل صلاة خامسة يقول الصلوات الخمس مثلا يجعل صلاة ثالثة يقول زيادة على الصلوات الخمس زيادة خير يهود هذه بدعة لا تجوز. أو مثلا يعمل مولد في يوم 12 من الربيع الأول هذه بدعة لا أصل لها في الدين لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا خلفاءه الراشدون ولا القرون المفضلة هذا بدعة. وكل ما أحدث من العبادات وليس له أصل في الدين فهو بدعة كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد. هذه هي البدعة. والبدعة تنقسم إلى قسمين قسم مكفر هو البدعة في الاعتقاد كبدعة الجهمية والعياذ بالله والبدعة المكفرة المخرجة من الملة أو تكون بدعة مفسقة وغير مكفرة كسائر البدع كأحداث الموالد وغير ذلك من البدع التي لم تصل إلى حد الكفر لكنها تعتبر فسقا تعتبر فسقا. نعم غيبة الفاسق على أي تفصيل إن كان في ذلك مصلحة تحرير الحاضرين منه يعني إخبارهم عنه وعن سيرته من أجل أن لا يغتروا به هذا شيء لغرض صحيح لا بأس. أما إذا كان من باب التفكه في أعراض الناس وإشاعة المنكر هذا حرام لا يجوز هذا لا يجوز. أما الإخبار عن الفاسق لمصلحة كإخبار ولي الأمر عنه من أجل أن يأخذ على يده أو إخبار الناس من أجل أن يحذروا منه ولا يغتروا به فهذا لا بأس. أما إذا كان مجرد تفكه في المجالس وقول في أعراض الناس من غير غرض صحيح فهذا حرام. نعم والمبتدع إذا كان في ذكره مصلحة وغرض صحيح من أجل تحذير الناس من ذلك يعني الإنسان بعينه. أما التحذير من المبتدع عموما بدون تعيين فهذا طيب حذر الإخوان والزملاء من الابتداع بالدين ومن المبتدعة دون تعيين. أما التعيين فهذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة إذا كان فيه ناس يغترون به ويظنون به أنه صلي وأنه مستقيم وأن تعرف أنه مبتدع يتعين عليك أن تبين لهم لأن هذا من باب النصيحة لأن لا يغترون. ففي فرق بين المعين وغير المعين.
ما حكم ما أنكر توحيد الأسماء والصفات؟
هذا إن كان متعمدا ويكفر. أما إذا كان مقلدا لغيره فهذا يضلل قال هذا ضلل لكنه لا يكفر لعذره بالتقليد و... نعم الفرق بين المقلد وغير المقلد. نعم
ما ماذا يقال لمن يدعى الى العمل والاستعداد للآخر؟
في فرق بين المتأول وغير المتأول. غير المتأول هذا يكفر ينفي الأسماء والصفات، أما اللي ينفيها بتأويل ظن أنه صحيح فهذا يكون التأويل عذرا له في عدم التكفير لكنه ضلل ويخطأ. نعم.
ماذا يقال لمن يدعى الى العمل والاستعداد للآخرة فيحتج ويقول انا لن ادخل الجنة الا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انه يقصر في العمل؟
هذا لا يجوز. هذا لا يجوز ان يثبت في العمل ويقول انا ادخل الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هل محمد مستغفر لك انه دخلت الجنة؟ الجنة بيد الله عز وجل، محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. فما سمعتم في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لعمه وعمته وابنته؟ قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليمي من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. محمد لا ينكر الناس، ولهذا يقول الله تعالى أفأنت تنكر من في النار؟ إنما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ، هي البلاغ، هذه مهمة. إنما عليك البلاغ وعلينا الإنكار. أما الإنكار من النار والإدخال في الجنة فهذا يكون لله سبحانه وتعالى، ولكنه يكون بسبب الأعمال الصالحة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم. المتقين هذا هو السبب، التقوى. إن الأبرار لفي نعيم، هذا هو السبب، البر. وإن الفجار لفي جحيم، هذا هو السبب، الخجول. فدخول الجنة ودخول النار إنما هو بالأعمال الصالحة أو السيئة. نعم. والإيمان والعمل الصالح سبب للشفاعة بإذن الله، سبب للشفاعة بإذن الله.
فضيلة الشيخ، إذا تضايق بعض الناس من أولاده أو من حوله قال يا شفاعة محمد، فما حكم قوله هذا؟
هذا لا يجوز، هذا دعاء لغير الله عز وجل. إذا كان لا يجوز أن يقال يا وجه الله يا رحمة الله، لا تدعى صفة الله جل وعلا، كيف يدعى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا تطلب الشفاعة إلا من الله، تقول اللهم شكر في يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة، هذا طيب. أما أن تقول يا محمد اشفع لي لا يجوز، أو يا شفاعة محمد لا يجوز من ذلك.
هل صحيح أن العلماء بعضهم منهم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وبعضهم قسمه إلى قسمين، وهل لنا معرفة هذه الأقسام؟
نعم، هذا صحيح. بعض العلماء أجمل وقال التوحيد قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. هذا إجمل. وإذا فصل تقول التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات حصل فيها مخالفة من طوائف المبتدعة في نفيها أو تأويلها، لذلك أفردت في بحث وجعلت قسما مستقلا من أجل الرد على هؤلاء، وهو تقسيم صحيح يرجع إما إلى الإجمال وإما إلى التفصيل، والمعنى واحد.
ما هو القول الصحيح في حلق في حكم حلق اللحية أو تقصيرها وأخذ شيء منها؟
هذا القول الصحيح، قول الحق الصواب، وقول الصواب والحق هو تحريم حلق اللحية، تحريم حلق اللحية. أما القول في حلقها أو في قصها هذا ما هو صحيح وليس له أصل، هو كلام باطل لأنه يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. أما القولية فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحى وتوفيرها وإنسانها وإحفائها، وأما العملية فلأنه صلى الله عليه وسلم كان لا لحية عظيمة، أخبر صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحى من خصال الفطرة التي عليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فص الشارب من خصال الفطرة ومن دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهارون عليه السلام يقول لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي لا برأسي، على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم لحى، خاتمهم صلى الله عليه وسلم كان له لحية، فهذا هو الصواب. أما الذي قال ما هو الصحيح، لا هذا غلط. بل السؤال يقول ما هو القول الحق أو ما هو الصواب في هذا؟ الصواب هو ما ذكرناه. نعم.
هل لي أن أسكن مع شباب لا يصلون في المسجد مع الجماعة ولا في البيت؟ ولماذا تنصحونني أن أفعل معهم أثابكم الله؟
لا تسكن معهم إلا إذا كنت تقوم بواجب الإنكار والنصيحة وتقنع أنهم يقبلون ويهتدون. أما إذا سكنت معهم ولم تنكر ولم تنصح فهذا لا يجوز لك، يعني هذا رضا المعصية موافقة عليها، فرق للإنكار الواجب عليها. والله جل وعلا لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وجاء في الحديث أن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه في أول الأمر، ثم بعد ذلك لا يمنعه أن يكون أكيله وجليسه وشهيده، فلما رأى الله ذلك منه ضرب قلوب بعضهم لبعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. لا يجوز أن تجلس معهم إلا بشرط أن تنكر عليهم وأن تنصحهم وتقنع أنهم يهتدون ويقبلون. أما إذا لم يتوفر هذا الشرط فإنه يجب عليك اعتزالهم والسكنى بعيدا عنهم. نعم.
إذا تكلم أحد الدعاء وذكر بعض من يؤول صفات الله بخير فأن يقول الشهيد أو هو خير من تكلم وشرح قول لا إله إلا الله، فهل يكون هذا الدعاء مبتدعا مثل من أول الصفات؟
أما الشهيد هذه لا تطلق إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا نحكم لأحد بأنه شهيد إلا بدليل، ولكن نرجو لأهل الخير ونخاف على أهل المعاصي دون أن نجزم بالشهادة لأحد أو بالجنة لأحد أو بالنار لأحد إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. فلا يجوز أن نقول فلان الشهيد أو فلان شهيد إلا بدليل، هذا لا يجوز. وأما إذا كان أحد من العلماء أو الكتاب المثقفين عنده شيء من الأخطاء، عند شيء من الضلالات، فلا يجوز لنا أن نثني عليه، إلا إذا بينا ما عنده من الأخطاء والضلالات من أجل أن لا نغرر بالناس فيظنون أن هذا الشخص ليس عنده أخطاء وليس عنده شيء من الضلالات. إذا أثنينا عليه ولم نبين ما عنده فهذا خديعة للناس، إما أن تسكت عنه ولا تذكره بشيء، وإما أن تبين ما عنده عشان ما يضطرون الناس فيه. وأما أنه خير من فسر لا إله إلا الله فما أدري منه لك، إذا كان عنده أن يفسر لا إله إلا الله تفسير صحيح الحمد لله طيب، لكن لا يمنع أن يكون عنده أخطاء أخرى. نعم.
قرأت في بعض الكتب أن الإيمان غير مخلوق وأيضا أنه غير مخلوق، أنه مخلوق، فما صحة ذلك؟
الإيمان من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلقه في قلب العبد، يخلق الإيمان في قلب العبد، هو مخلوق بمعنى أن الله أوجده في قلب هذا العبد، هذا هو معنى مخلوق، أن الله أوجده في قلب هذا العبد. والإيمان إنما يكون بفضل من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله هو الذي قدر الإيمان، قدر الكفر، قدر الطاعة والمعصية، الخير والشر، كله بقضاء الله وقدره وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم.
رجل كان يداوم على صلاة الوتر ثم تركها مدة طويلة فهل عليه قضاء ما ترك أم لا؟
الوتر لا، إذا سهر لا يقضى، إنما إذا تركته ليلة من الليالي نمت عنها وتتسلف عنه تقضي، أما إذا تكاثر عدة ليالي فلا تقضي، لأنه نافلة، لأنه نافلة، وإذا كثرت فهذا يسق على المسلم أنه يقضي إلى، إنما هذا في الفرائض هي التي تقضى ولو كثرت، أما النوافل إذا كثرت لا تقضى، أما إذا لم تكثر في قضائها خير فإنه يقضي مثل الوتر. نعم.
وجدت في هذا الزمن العاون كثيرا اشتبهت على المسلمين كالبلوط والكيرم والضومنة، فما رأي فضيلتكم في هذه الألعاب وإذا لم تشغل أحدا عن الصلاة؟
لا، ما تجوز الألعاب هذه، الكيرم والبلوط هذه لا تجوز، أولا لأنها تلهي عن ذكر الله عز وجل، وثانيا أنها تسبب اختلاط الإنسان بالشبهة والناس غير الطيبين، لأنها لا يلعبها في الغالب أو في جميع الأمور، لا يلعب هذه الأمور إلا من فيه شفاهة، لأن العاقل يتنزه عن هذه الألعاب، لا يلعبها إلا ناس عندهم خفة عقول أو شفاهة، الإنسان يختلط مع الشبهة، الإنسان ينبغي أن يكون مع الناس العقلاء والناس الطيبين الذين يستفيد منهم، وثالثا لأن لعب هذه الأمور يحمل على السهر في الليل، سهر في الليل ويكسل عن صلاة الفجر أو يسبب ترك القيام في صلاة الفجر، ففيه محاذير، فيه محاذير كثيرة، وإذا صار فيه عوض صار فيه جوائز صار من القمار بلا شك، لكن حتى ولو خلا من الجوائز ولم يكن من القمار فإنه محرم لبقية المفاسد التي ذكرتها لكم، سهر الليل، الاختلاط بالسهرة، الصد عن ذكر الله، لأن ذكر الله ما هو خاص فقط في الغرائب، ذكر الله في كل حال، المسلم مطلوب منه أن يذكر الله في لسانه وفي قلبه وفي جميع أوقاته مهما تيسر له، وكون يصرف الوقت في ذكر الله أو في تلاوة القرآن أو في طلب العلم وقراءة الكتب التي يستفيد منها هذا هو الواجب عليه، أما أن يصرف الوقت في لعب البلوط ولعب هذه المسميات هذا صرف للوقت غير فائدة، بل تأذن بما فيه ضرر، والمسلم يترفع عن هذه الأمور ويبتعد عنها. نعم.
رجل تسلم سيارة من قبل الدولة ويقوم بإصلاحها وجميع لوازمها من بنزين وزيت وخلاف ذلك، فهل له أن يستخدمها في أغراضه الخاصة؟
رجل
تسلم سيارة من قبل الدولة لمهنة.
نعم، سيارة للعمل يعني.
نعم،
سيارة للمصلحة للدائرة التي يعمل فيها للعمل. نعم، لا يجوز أن يعني يستعملها في حوائجه الخاصة، والمعروف أن سيارات الدولة تفرض لها تكاليفها من الدولة، لها خصيات، لها البنزين ولها الإصلاح من الدائرة الحكومية التي تتبعها، فلا يجوز له أن يقول أصرف عليها واستعملها، لأن الدولة خصصت لها مصروفات من أجل أن تحافظ عليها، لا يجوز أن تستعملها في حوائج خاصة ولو أنك انفقت عليها من عندك، لأن انفاقك عليها ليس في محلها، لأن لها نفقة من الدولة. نعم.
رجل قال لزوجته علي الطلاق ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا، فما حكم ذلك؟
ألا تجلسي في بيتي ولم يحصل هذا
يعني
خالص ما يدري قصده، إن كان قصده إيقاع الطلاق فهو يقع إذا جلس، أما إن كان قصده المنع، منعها من الجلوس في بيته فقط ولم يحصل الطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم، الأكثر على أنه يقع أيضا لأنه طلاق معلق، حصل المعلق عليه يقع الطلاق، هذا اللي عليه أكثر الفقهاء، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا كان قصده المنع أو الحث على الشيء، يعني قصد بذلك معنى اليمين ولم يقصد بذلك إيقاع الطلاق فهو يجري مجرى اليمين وتكون فيه كفارة. نعم. فهذا هو المتابعه الان انه ان كان قصده معنى اليمين وليس قصده ايقاع الطلاق فانه تحله كفاره اليمين. قوله تعالى قد فرض الله لكم تحله ايمانكم يعني كفاره مذكوره في قوله تعالى فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يستطع صيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم. قولوا ايمانكم ايمانكم العام يدخل فيه يمين الصلاه. نعم.
اذا صلت المراه وانكشفت قدمها هل تصح صلاتها؟
اذا كان الكشاف بغير اختيارها وسترت فلا تصح صلاتها. اما اذا كانت متعمده لتكشف او غير متعمده لكنها تركته لما علمت تركته مكشوفا انها تصح صلاتها. اما اذا انكشفت بغير اختيارها وسترته ليس عليه شيء. نعم.